أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين واللام الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفائدة السادسة في تعيين محمد بن إسماعيل الذي يذكره الشيخ الحليمي رحمه الله بذكره في أول السند. قال صاحب المعالم في الفائدة الثانية عشر من مقدمة كتابه المنتقى، كتاب منتقى الجمان، قال: يأتي في أوائل أسانيد الكافي محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. وأمر محمد بن إسماعيل هذا ملتبس، لأن الاسم مشترك في الظاهر بين سبعة رجال، وهم محمد بن إسماعيل بن بزيع الثقة الجليل، ومحمد بن إسماعيل البرمكي، ومحمد بن إسماعيل الزعفراني. وهذان أي البرمكي والزعفراني وثقهما النجاشي، ومحمد بن إسماعيل الكناني، ومحمد بن إسماعيل الجعفري، ومحمد بن إسماعيل الصيمري الخمي، ومحمد بن إسماعيل البلخي، وكلهم مجهولو الحال. ثم استدل على نفي كون محمد بن إسماعيل المذكور أحد السبعة المذكورين وأضاف: ويحتمل كونه غيرهم بل هو أقرب، فإن الكشي ذكر في ترجمة فضل بن شاذان حكاية عنه وقال: إن أبا الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري ذكرها. ولا يخطأ ما في التزام صاحب الاسم المبعوث عنه للرواية عن الفضل بن شاذان من الدلالة على الاختصاص به، ونقل الحكاية عن الرجل المذكور يؤذن بنحو ذلك فيقرب كونه هو. ثم إن حال هذا الرجل مجهول أيضا، إذ لم يعلم، يعني هذا البندقي، إذ لم يعلم له ذكر إلا بما رأيت، فليس في هذا التعيين كثير فائدتين. ولعل في إكثار الكليم من الرواية عنه شهادة بحسن حاله. أقول: تعيين محمد بن إسماعيل الذي يقع في أول أسانيد الكافي من الأمور المشكلة جدا، وقد كتب فيه رسائل مستقلة، منها ما كتبه المحقق البحراني الشيخ سليمان بن عبد الله المحفوظ البحراني رحمه الله، المتوفي سنة 1121 هجرية، في رجب سنة 1121 هجرية، ومنها ما كتبه المحقق الشفتي سيد محمد باقر الشفتي الجيلاني رحمه الله، المتوفي سنة 1260 هجرية، في كتاب له رسالة بعنوان تعيين محمد بن إسماعيل، وقد طبع ضمن كتاب الرسائل الرجالية الذي جمع، وهو مجموعة رسائل رجالية كتبها المحقق الشفتي، فجمعت في كتاب سمي في كتاب الرسائل الرجالية. خب، وهناك غيرهما أيضا ممن كتب رسائل لتحقيق من هو محمد بن إسماعيل هذا. والاحتمالات التي ذكرت كثيرة جدا، أوصلها بعضهم إلى 15 اسمين كما في رسالة المحقق البحراني رحمه الله، حيث قال بعد كلام طويل، قال: إذا تقرر هذا أو إذا تقرر ذلك فنقول: الذي وصل إلينا بعد التتبع التام أن 14 رجلا مشتركون في التسمية بمحمد بن إسماعيل سوى محمد بن إسماعيل بن بزيع. يعني محمد بن إسماعيل بن بزيع مضافا إليه 14 شخصا، يصبح المجموع كم؟ 15 شخصا. خب، وذكر أسماء هؤلاء 15 شخصا. خب، وهذا أقصى رقم رأيته، يعني أكثر من رأيته عبد محمد بن إسماعيل هو الشيخ سليمان الماحوذي رحمه الله، فذكر 15 شخصا بهذا الاسم. ولكن أغلب هذه المحتملات بعيدة جدا، ويظهر اندفاعها بملاحظة الطبقة، فإن الشيخ الخليلي لا يمكن أن يروي عن دون من هؤلاء، فجملة من هؤلاء مثلا من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه، فيبعد احتمالهم. وأغلب المحققين حصروا الاحتمال في ثلاثة احتمالات، حصروا محمد بن إسماعيل هذا في ثلاثة احتمالات لا رابع لها. وسيأتي إن شاء الله هل لها إضافة أم لا. الآن نقول أن أكثر المحققين في هذه المسألة حصروا الاحتمالات بثلاثة أشخاص. الشخص الأول محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي الملقب بصاحب الصومعة، محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي صاحب الصومعة، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. الاحتمال الثالث محمد بن إسماعيل بن بزيع. ولا بد من تمحيص هذه الاحتمالات وبيان ما هو المتعين منها. أما محمد الاحتمال الثالث وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع، فقد أصر عليه بعض الأعلام قدس الله أسرارهم، وممن أصر عليه المحقق المقدس الأردبيلي رحمة الله عليه صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان، فإنه أصر على أن أصر فيما نقل عنه، طبعا أنا لم أراجع عبارته، أصر على أن محمد بن إسماعيل هذا هو محمد بن إسماعيل بن بزيع. محمد بن إسماعيل الذي يرد في أول أسامي بالكافي هو من؟ هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، هكذا ادعى المحدث أو المحقق الشيخ أحمد الأردبيلي رحمة الله عليه صاحب كتاب مجمع الفائدة والبرهان المتوفي في حدود سنة 993 أو ما يقرب من هذا التاريخ. ولكن هناك وجوه كثيرة لدفع هذا الاحتمال. من هذه الوجوه إذا رجعنا إلى ترجمة محمد بن إسماعيل بن بزيع نجد هناك الكثير من الوجوه تدفع هذا الاحتمال، ونحن نكتفي بذكر بعضها، وإلا فجملة من المحققين ذكروا وجوها كثيرة. من هذه الوجوه أن محمد بن إسماعيل بن بزيع من أصحاب الرضا والكاظم عليهما السلام، وذكر النجاشي أنه أدرك الإمام الجواد عليه السلام أيضا، أنه أدرك الإمام الجواد، ونفس تعبيرهم أدرك الجواد، أدرك أبا جعفر، عادة يستعملون هذا التعبير بالنسبة إلى أول إمام أدركه أو آخر إمام أدركه، فإذا قيل صاحب الرضا وأدرك أبا جعفر يعني أنه لم يدرك من هو بعد الإمام الجواد، وإلا لا ليس هناك معنى أن يقول أدرك أبا جعفر. إذا كان أدرك الإمام الجواد وأدرك الإمام الهاري والعسكري بعد ذلك أيضا، لا يوجد معنى أن يقول ماذا أدرك الجواد في مثل هذه الحالة. بلا شك أن محمد بن إسماعيل بن بزيع أدرك الإمام أو روى عن الإمام الكاظم والإمام الرضا سلام الله عليهما، وقال الشيخ النجاشي أنه أدرك الجواد أيضا. أقول نفس هذا التعبير حيث يقول أدرك الجواد أو أدرك أبا جعفر، هو معبر هكذا أدرك أبا جعفر، أقول نفس هذا التعبير يستفاد منه أنه لم يدرك من بعد الإمام الجواد كالإمام الهادي والعسكري سلام الله عليهما، فضلا عن أن يكون قد أدرك عصر الغيبة. والشيخ الكليني من الواضح أنه لا يمكن أن يروي عن من أدرك الإمام الجواد ولم يدرك من بعده من الأئمة مثلا، واضح؟ لأن الإمام الجواد توفي سنة 220 هجرية، فلا يمكن للشيخ الكليني أن يروي عن من توفي في عصر الإمام الجواد سلام الله عليه. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن محمد بن إسماعيل بن بزيع روى عن الكاظم والرضا سلام الله عليهما وأدرك الإمام الجواد، فإذا قلنا أنه عاش إلى زمن الغيبة الصغرى حتى يصح أن الكلين يروي عنه مباشرة، لابد أن يعيش إلى زمن الغيبة الصغرى. هذا يقتضي أن يكون قد أدرك ستة من الأئمة، وهذا لم يحصل لراوي من الرواة أنه أدرك ستة من الأئمة مثلا. لماذا يدرك ستة؟ لأنه المفروض أنه أدرك الإمام الكاظم والرضا والجواد حتى يعيش إلى زمن الغيبة، لابد أن يدرك زمن الهادي والعسكري والحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهذا لم يحصل لراوي من الرواة، ولو حصل لراوي من الرواة لا ذكر في كتب الرجال. أقصى ما هناك أن يدرك زمن ثلاثة من الأئمة أو أربعة على أقصى تقدير. الوجه الثالث أننا نجد الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بجيع ويصرح بأنه محمد بن إسماعيل بن بجيع، يروي عنه دائما بواسطتين أو بثلاث وسائط، إما بواسطتين أو بثلاث وسائط، ولا يروي عنه بواسطة واحدة حتى. يعني في موارد كثيرة من كتاب الكافي نجد الشيخ الكليني يقول عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل بن بجيع، واضح؟ عن فلان عن فلان عن محمد بن إسماعيل بن بجيع. مثلا يروي في عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بجيع، فيروي بواسطتين، شوف، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بجيع، ويصرح لأنه ابن بجيع. وفي بعض الأحيان بثلاث وسائط، مثلا عن الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل بن بجيع، فدائما يروي عن محمد بن إسماعيل بن بجيع إما بواسطتين أو بثلاث وسائط، ولا يروي عنه بواسطة واحدة ولا في مورد واحد، فضلا عن أن يكون بدون واسطة، مصرحا بأنه محمد بن إسماعيل بن بجيع. يعني في الموارد الكثيرة جدا التي وردت في الكافي وصرح فيها بمحمد بن إسماعيل بن بجيع، دائما تكون هناك واسطتين أو ثلاث وسائط. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أن محمد بن إسماعيل بن بجيع روى عن بعض الأئمة رواية مباشرة، روى عن الجواد وروى عن الإمام الرضا والإمام الكاظم سلام الله عليهم. فلو كان الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل بن بجيع مباشرة لكان الكليني يستفيد من هذا الأمر ويروي عن محمد بن إسماعيل عن الإمام الرضا مثلا مباشرة، فيكون بين الكليني والإمام الرضا واسطة واحدة وهي محمد بن إسماعيل بن بجيع، والحال أننا لم نجد ولا في مورد واحد الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل عن أحد الأئمة. هذا محمد بن إسماعيل الذي وقع في أول السند دائما يروي عن الفضل بن شعبان، ولم نجده يروي ولا في مورد واحد عن أحد الأئمة. ولهذا نقول من البعيد جدا أن يكون محمد بن إسماعيل، بل من المقطوع بعدمه أصلا أن محمد بن إسماعيل الوارد في أول السند هو محمد بن إسماعيل بن بجيع، نقول جزما ليس محمد بن إسماعيل بن بجيع. خب هنا هذه الوجوه التي ذكرناها البعض ادعى أنها غير تامة، إذ من المحتمل، شوف هذا الإشكال وانظر إلى جوابه، هنا إشكال مهم وندفعه أيضا. بعض الأعلام قالوا من المحتمل جدا أن يكون محمد بن إسماعيل الذي وقع في أول كتاب الكافي في أول أسانيد الكافي هو محمد بن إسماعيل بن بجيع، والكليني رحمه الله وإن لم يلتقي به، نحن نسلم هذا الشخص يقول نحن نسلم بأن الشيخ الكليني لا يمكن أن يلتقي بمحمد بن إسماعيل بن بجيع، لكن ما المانع عن أن يكون محمد بن إسماعيل هذا هو محمد بن إسماعيل بن بجيع، ويكون الكليني يروي عن كتابه، ينقل عن كتابه مباشرة من غير أن يذكر طريقه إلى هذا الكتاب، فتكون الرواية حينئذ مرسلة، أو أن الكليني قطع بأن هذا من كتاب محمد بن إسماعيل بن بجيع. الخليني ينقل عن كتاب ابن بزيع دون أن يلقاه، هكذا يدعي هذا الشخص. والجواب أن هذا تدليس، هذا الذي يدعي تدليس، نحن ننزه الشيخ الخليني عنه، نحن ننزه الشيخ الخليني عن مثل هذا التدليس. وهذا لم يحر من ديدن الشيخ الخليني رحمه الله أن يبدأ السند ب اسم صاحب الكتاب الذي ينقل عنه، هذا أولا. ثانيا أن الشيخ الخليني نفسه صرح بلف حدثنا، لف حدثنا لا يصح أن يأتي به إلا إذا سمع الحديث مشافهتان ولم ينقل عن كتاب. فقد صرح الشيخ الخليني رحمه الله قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان. وين هذا الشيخ هذا الأمر؟ في أين صرح الشيخ الخليني بذلك؟ صرح بذلك على ما نقله عنه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد. في كتاب التوحيد الشيخ الخليني الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد في باب أنه عز وجل لا يعرف إلا به قال حدثنا، هذا عبارة الشيخ الصدوق، شوف حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان. فهنا بحسب نقل الشيخ الصدوق أن الكليني يقول حدثنا محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شعبان، وهذا صريح في مشافهة محمد بن إسماعيل مع الكليني، أن الكليني سمع الحديث مشافهة من محمد، أن الكليني سمع الحديث مشافهة من محمد بن إسماعيل. وبذلك يندفع هذا الاحتمال الثالث وهو أن المراد هو محمد بن إسماعيل بن بزيع. إذا لا يبقى أي احتمال في أن المراد به هو محمد بن إسماعيل بن بزيع، يبقى الأمر يدور بين الاحتمال الأول والثاني، أي أن المراد هو محمد بن إسماعيل. الاحتمال الأول قلنا محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي صاحب الصومعة، والاحتمال الثاني هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. خب، وحيث يدور الأمر بين الاحتمالين إلا أننا نقول الاحتمال الثاني هو الأقرب، أي أن المراد هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. وذلك لماذا نستخدم هذا الاحتمال الثاني؟ لبعض الشواهد. التفت إلى هذه المقدمات أولا. التأمل في أسانيد الشيخ الخليني رحمه الله في كتاب الكافي في أكثر من 500 مورد يعطينا أن محمد بن إسماعيل هذا الذي هو محل الخلاف له علاقة خاصة بالفضل بن شعبان. لماذا؟ لأنه في 500 مورد دائما محمد بن إسماعيل يروي فقط وفقط عن الفضل بن شعبان. يعني في كل الموارد التي ورد فيها محمد بن إسماعيل في أول السند وهي حدود 500 مورد، في كل هذه 500 مورد كان محمد بن إسماعيل يروي فقط وفقط عن الفضل بن شعبان. وهذا يظهر أن له علاقة، أن لمحمد بن إسماعيل هذا علاقة خاصة بالفضل بن شعبان، تلميذ مقرب للفضل بن شعبان، وأنه يعتبر الفضل بن شعبان أستاذه الخاص كما يعبر. واضح؟ فمحمد بن إسماعيل الذي نريد أن نشخصه له علاقة خاصة بالفضل بن شعبان. هذه مقدمة أولى، وهذا أيضا يظهر من كتاب الكشي. أيضا في كتاب الكشي وكتاب الكافي الشيخ الكشي رحمه الله والشيخ الخليني رحمه الله يرويان مباشرة بدون أي واسطة عن محمد بن إسماعيل كمقدمة ثانية. قلنا المقدمة الأولى أن محمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شعبان مباشرة وله علاقة خاصة به، والمقدمة الثانية أن الشيخ الخليني يروي عن محمد بن إسماعيل مباشرة من دون وسائط، وكذا الشيخ الكشي أيضا يروي عنه مباشرة. خب، خلنا نراجع العبائر، خلنا نشوف العبائر التي يروي فيها الخليني يروي فيها الكليني والكشي عن محمد بن إسماعيل. خب نجد هذه العبائر على نحوين. خلنا نراجع أول شيء كتاب الكشي. نجده في ثلاث موارد يروي بدون واسطة عن محمد بن إسماعيل. مثلا قال الكشي في أكثر من موضع من كتابه: محمد بن إسماعيل قال حدثني الفضل بن شعبان عن ابن أبي عمر. هذه كثيرة مرت في كتاب الكشي. ثم ذكر في ترجمة أبو حمزة الثمالي: حدثنا أو حدثني محمد بن إسماعيل، مما يدل على المشافهة. حدثني محمد بن إسماعيل قال حدثني الفضل عن الحسن بن محبوب. هنا أيضا محمد بن إسماعيل شيخ مباشر للكشي وتلميذ مباشر للفضل بن شعبان. ثم نفس الشيخ الكشي يذكر في ترجمة الفضل بن شعبان حينما يرد الكلام حول الفضل بن شعبان قال: ذكر، شوف الآن الكشي يقول في ضمن ترجمة الفضل بن شعبان، يقول: ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شعبان بن الخليل نفاه عبد الله بن طاهر عن نيسابور بعد أن دعاه به واستعلم كتبه. هنا يصرح الشيخ الكشي أن محمد بن إسماعيل هو البندقي النيسابوري وأنه يكنى بأبي الحسن. يقول: ذكر أبو الحسن محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري أن الفضل بن شعبان. احنا قلنا أنه هناك علاقة خاصة بين الفضل بن شعبان وبين محمد بن إسماعيل، فهذا يقرب أن المراد هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. هذا في هاي المورد صرح بالبندقي النيسابوري، مش هذا في هاي الموارد بدون واسطة. في هذه الموارد الشيخ الكشي في هذه الموارد التي ذكرناها ينقل عن محمد بن إسماعيل بلا واسطة. خلينا نشوف الموارد التي ينقل الكشي فيها عن محمد بن إسماعيل مع الواسطة، يعني توجد واسطة بين الكشي وبين محمد بن إسماعيل. فنجده يصرح بأن محمد بن إسماعيل هو الرازي. مثلا شوف في أول كتابه، في بعض المواضع في أول كتابه يقول: حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي. محمد بن إسماعيل الرازي هو محمد بن إسماعيل البرمكي كما تعلمون. خب البرمكي الرازي قال حدثني علي بن حبيب المدائن. شوف أرجع إلى العبارة في أول كتاب الكشي في بداياته، يعني الصفحات الأولى: حمدويه والشيخ الكليني الشيخ الكشي يروي عن حمدويه وإبراهيم ابن نصير قال حدثنا محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثني علي بن حبيب المدائني. فهنا محمد بن إسماعيل الرازي الرازي البرمكي يروي عنه الكشي لكن بواسطة. وهناك مورد آخر في ترجمة صفوان بن مهران الجمال قال: حمدويه قال حدثني محمد بن إسماعيل الرازي قال حدثني الحسن بن علي بن فضال. فنجد أولا محمد بن إسماعيل الرازي لا يروي عن الفضل، هذا أولا، والكشي لا يروي عنه مباشرتان. فإذا الذي يروي عنه الكشي مباشرة ليس هو الرازي، لأننا نجده يصرح هنا بأنه يروي عن الرازي بواسطة، والرازي لا يروي هنا عن الفضل بن شعبان، وإنما يروي مرة عن الحسن بن علي بن فضال، ومرة أخرى يروي عن علي بن حبيب المدائني. فليس محمد بن إسماعيل الذي نتكلم عنه هو الرازي، لأن محمد بن إسماعيل الذي نتكلم عنه هو شيخ مباشر للكشي والكليني، هذا واحد. واثنين، لا، أنه له علاقة خاصة بالفضل بن شعبان بحيث لا يروي إلا عنه. نشوف الشيخ الكليني رحمه الله. الشيخ الكليني في حدود 500 مورد يروي مباشرة عن محمد بن إسماعيل، ويكون محمد بن إسماعيل يروي مباشرة عن الفضل بن شعبان. ففي حيث 500 مورد دائما الكلين يروي عن محمد بن إسماعيل، ومحمد بن إسماعيل يروي عن الفضل بن شعبان. ولكن مع ذلك نجد الشيخ الكليني في مورد آخر يروي هكذا، قال محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري. فهنا الشيخ الكليني يروي عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي بواسطة واحدة وهي محمد بن جعفر الأسدي. يعني الشيخ الكليني يروي عن محمد بن جعفر الأسدي عن محمد بن إسماعيل البرمكي الرازي. واضح؟ خب. ومحمد بن إسماعيل البرمكي الرازي في هذا المورد لا يروي عن الفضل بن شعبان، وإنما يروي عن الحسين بن الحسن بن برد الدينوري، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا أن محمد بن إسماعيل ليس هو البرمكي الرازي، وإنما محمد بن إسماعيل الوارد في أول أسانيد الكافي هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. والإنصاف أن هذا لا يعطينا جزما بتعين إنصافا. هذا الكلام وإن ذكره جملة من الأعلام وتبناه المحقق البحراني الشيخ سليمان الماحوزي، ونحن نستقربه جدا، لكن لا يعطينا جزما تاما، يعطينا نسبة إيمانية قوية جدا، لكن لا زلنا لا نصل إلى حد الجزم التام بأنه هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. يعني لا زال في النفس شيء يسير. يعني خب، إذ نحتمل أنه شخص آخر، ومن المحتمل يعني إذا في من الذي تحتملونه، نحتمل أن يكون المراد هو محمد بن إسماعيل البلخي أو محمد بن إسماعيل الصيمري القمي، فإنهما من أصحاب الإمام الهادي سلام الله عليه، وإن كنا نستبعد بقاءهما إلى المدة يصح أن يروي الشيخ الكليني فيها عنهما. يعني الإنصاف أن الاحتمال القوي جدا ماذا هو؟ أن المراد به هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. هذا بالنسبة لما تعينه. خب، إذا تعين أن المراد هو محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري، فما هي حال وثاقته؟ هل هو ثقة أم لا؟ الإنصاف أننا لم نجد تصريحا بوثاقة محمد بن إسماعيل البندقي النيسابوري. خب، فحين إذن سواء قلنا أنه هو البندقي النيسابوري أو قلنا أنه مجهول، لا تكون هناك ثمرة، فإنه لا توثيق له. صحيح؟ خب، إلا أنه هنا قد تذكر بعض الوجوه لتوثيقه. الوجه الأول الذي قد يذكر لتوثيقه أن محمد بن إسماعيل هذا إنما هو في طريق الشيخ الكليني إلى الفضل بن شعبان. محمد بن إسماعيل هذا يقع في طريق الشيخ الكليني إلى الفضل بن شعبان، فهو من مشايخ الإجازة، وهو ثقة بكونه من مشايخ الإجازة بناء على أن شيخوخة الإجازة دليل على الوثاقة. فمحمد بن إسماعيل سواء قلنا هو البرمكي أو قلنا هو البندقي لا فرق، أو قلنا هو شخص آخر لا فرق، المهم أن محمد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة فهو ثقة. ولكن هذا الوجه غير تام لما تقدم من أن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة، فهذا الوجه الأول غير تام. خب، الوجه الثاني يقول نحن لا نحتاج إلى توثيق محمد بن إسماعيل، بل حتى لو ثبت لدينا أنه ليس بثقة فهذا لا يضر في أسانيد الشيخ الكليني، فإن الشيخ الكليني إنما يروي عنه لمجرد التبرك باتصال السند، وإلا ففي الواقع الشيخ الكليني يروي عن كتاب الفضل بن شعبان. غاية الأمر أن محمد بن إسماعيل يقع في الطريق إلى الفضل إلى كتاب الفضل بن شعبان، وأما كتاب الفضل بن شعبان فهو كتاب معروف مشهور لا يحتاج ثبوته إلى ماذا؟ إلى وثاقة محمد بن إسماعيل. يعني حتى لو ثبت لدينا أن محمد بن إسماعيل ليس بثقة، مع ذلك يبقى كتاب الفضل بن شعبان ثابتا وصحيحا، وهذا إنما هو في طريق الكليني إلى كتاب الفضل بن شعبان، فجهالته لا تضر. هذا الوجه لا يوثق الفضل، لا يوثق محمد بن إسماعيل في هذا الوجه، يقول نحن نستغني عن وثاقته سواء كان ثقة أم لا. هاي الوجه الثاني، وهذا الوجه إن تم إن ثبت أنها أن الشيخ الكليني يروي عن كتاب الفضل بن شعبان وأن محمد بن إسماعيل وأن كتاب الفضل بن شعبان كان مشهورا، والطريق إلى كتاب الفضل بن شعبان لا يتوقف على وثاقة محمد بن إسماعيل، إن حصل هذا الجزم فبها ونعمة، وهذا ليس ببعيد لكن لا يمكن الاطمئنان التام به ايضا. الوجه الثالث والاخير وهو الصحيح الذي لا نتوقف فيه، ان الشيخ الكليني رحمه الله يروي عن محمد بن اسماعيل في حدود 500 مورد، وهذا المقدار موارد كثيره بلا شك ولا ريب. 500 مورد مقدار كبير بلا شك ولا ريب، ونفس رواية الشيخ الكليني عن محمد بن إسماعيل هذا المقدار الكبير جدا من الروايات يصف عن وثاقة محمد بن إسماعيل، على ما هو صحيح عندنا من أن إكثار الشيخ الكليني عن شخصين دليل على وثاقة هذا الشخص. متى ما رأينا الشيخ الكليني يكثر الرواية عن شخصين فهو دليل على وثاقته، لما عرف عن الشيخ الكليني رحمه الله من الوثاقة والتثبت التوثق والتثبت في الرواية، ولم يطعن على الشيخ الكليني لأنه يكثر الرواية على الضعفاء. وبلا شك ولا ريب أن الإكثار عن الضعفاء مغمز في الراوي، متى ما كان الراوي يكثر الرواية عن الضعفاء فهذا مغمز لا يصح أن يوصف معه أنه أوثق أصحابنا وأورعهم. فالصحيح أنه محمد بن إسماعيل ثقة لإكثار الشيخ الكليني الرواية عنه. هذا تمام الكلام في هذه الفائدة، الفائدة السادسة. هناك بعض العبائر يمكن تطبيقها، لا نجد حاجة للتطبيق فيها، يمكن قراءتها. الفائدة السابعة، هنا عبارة للعلامة وابن داود رحمهما الله، وهما عالمين متعاصرين في علم الرجال، قد تقدمت الإشارة إلى كتابيهما. ذكر ابن داود في رجاله أنه قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى. إبراهيم بن هاشم يروي عن حماد، فهنا جماعة قد يغلطون، يقول قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلط، فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى، بل لقي حماد بن عيسى. يريدون أن يقولون أن الشيخ الكليني أن إبراهيم بن هاشم يريدون أن يقولون أن إبراهيم بن هاشم إذا روى عن حماد فحماد هذا هو حماد بن عيسى وليس حماد بن عثمان. عندنا راويين، أحدهما حماد بن عثمان والآخر حماد بن عيسى. إبراهيم بن هاشم القمي والد علي بن إبراهيم القمي، إبراهيم بن هاشم يروي عن حماد بن عيسى ولا يروي عن حماد بن عثمان. يقول قد يغلط جماعة في الإسناد من إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان، وهو غلطان، فإن إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان بل حماد بن عيسى، والأول أي حماد بن عثمان توفي سنة 190 هجرية والثاني سنة 209 أو 208 كما صرح به الشيخ النجاشي رحمه الله. حكى صاحب المنتقى كلام العلامة عن الخلاصة وأضاف نبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال والاعتبار شاهدوا به. خب السيد بحر العلوم سيد محمد مهدي بحر العلوم رحمه الله أشار إلى هذا الكلام وقال أصل هذا الكلام مأخوذ من عبارة الشيخ الصدوق في كتاب المشيخة. خلنا نشوف عبارة الشيخ الصدوق في كتاب المشيخة. قال الشيخ الصدوق: وما كان فيه من وصية أمير المؤمنين لابنه محمد بن الحنفي رضي الله عنه فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن من ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام. ثم يضيف الشيخ الصدوق يقول: ويغلط أكثر الناس في هذا الإسناد فيجعلون مكان حماد بن عيسى حماد بن عثمان، وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى عنه. واضح كلام الشيخ الصدوق؟ يقول: وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان وإنما لقي حماد بن عيسى وروى عنه. خب ثم إن صاحب سماع المقال الكلباتي رحمه الله قال: والظاهر من كلام الصدوق أنه اطلع من الخارج على عدم اللقاء بين إبراهيم بن هاشم وحماد بن عثمان، فلا جدوى لما صنعه بعض كالمحدث المتتبع النوري رحمه الله من إثبات إمكان اللقاء لأن المدعي عدم اللقاء، طبعا هذا فلا جدوى هذا من كلام الشيخ سبحانه، لأن المدعي عدم اللقاء لا عدم لأن المدعى عدم اللقاء لا عدم إمكانه رأسا. شوف المحدث النوري ماذا فعل؟ المحدث النوري حاول أن يوجد قرائن بأن إبراهيم بن هاشم يمكن أن يلتقي بحماد بن عثمان. إبراهيم بن هاشم يمكن أن يلتقي بحماد بن عثمان، ما المانع؟ هكذا يقول المحدث النوري، ما المانع من أن إبراهيم بن هاشم يلتقي بحماد بن عثمان لأن طبقتهما ليست متباعدة جدا بحيث لا يمكن الالتقاء ويكون عندك وجوه لإمكان اللقاء. أقول هذا الكلام لا ينفع في المقام. لماذا؟ لأن الشيخ الصدوق لا يدعي ماذا؟ الشيخ الصدوق لا يدعي عدم الإمكان، وإنما يدعي أنه اطلع على عدم اللقاء، اطلع اطلاعا خارجيا كما لو أخبره ثقة بأن فلان لم يلتقي بفلان وإنما التقى بالآخر. يعني من المحتمل بل ظاهر عبارة الشيخ الصدوق أنه اطلع من خلال ماذا؟ من خلال مشايخه مثلا على أن إبراهيم بن هاشم لم يلتقي بحماد بن عثمان وإنما التقى بحماد بن عيسى، اطلاع خارجي لا من خلال الاستقراء في الأسانيد. واضح؟ فما فعله المحدث النوري لا ينفع في المقام. خب وأما ما يوجد في خلي من الروايات من رواية إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان فلا يضر أيضا، لأن ظاهر مقالة الصدوق وتابعيه حصول التغليط في تعيين المطلق في المقيد المحصوف أو تبديل المقيد بالمقيد، وحينئذ إن ثبت عدم اللقاء يحكم إما بإرسال الحديث أو بتصحيحه. يقول: لأن ظاهر مقالة الصدوق وتابعيه حصول التغليط في تعيين المطلق في المقيد المحصوف أو تبديل المقيد بالمقيد. قل يعني إذا أطلق حماد هنا يعني إبراهيم بن هاشم عن حماد فالمراد هو حماد بن عيسى. خب وحينئذ إن ثبت عدم اللقاء كما يدعي الشيخ الصدوق وليس ببعيد، إن ثبت عدم اللقاء يحكم إما بإرسال الحديث لو ورد حديث هكذا إبراهيم بن هاشم عن حماد بن عثمان مثلا، فهذا إما أن نقول أن هذا الحديث تصحيح والصحيح حماد بن عيسى، أو نقول لا هذا ماذا؟ هذا يوجب وجود شخص في السند، واحتمال التصحيح أقرب من صحيحين، خصوصا بإضافة بملاحظة ما أشار إليه الشيخ صلوح من أنه لم يلقه، وأن جماعة يغلطون، مما يعني أن الشيخ صلوح التفت إلى وجود تصحيحات في بعض الأسانيد. ثم هناك عبارة طويلة بعد يمكن تطبيقها في ما يلي. الفائدة الثامنة، قال ابن داود في رجاله: إذا وردت رواية يروي فيها موسى بن القاسم عن حماد فلا تتوهمها رواية مرسلة لكون حماد من رجال الصادق عليه السلام، لا تتوهم أن موسى بن القاسم لا يمكن أن يروي عن حماد فتكون الرواية مرسلة، فيستكون هناك واسطة ساقطة بين موسى بن القاسم وبين حماد، فلا تتوهمها مرسلة لكون حماد بن رجال الصادق عليه السلام. لماذا؟ يقول لأن حمادا إما هو حماد بن عثمان وقد بخل إلى زمن الرضا عليه السلام وروى عن الصادق والكاظم والرضا عليه السلام، وأما حماد بن عيسى فقد لقي الإمام الصادق عليه السلام وبقي إلى زمن أبي جعفر الثاني، يعني أدرك الإمام الجواد أيضا، ومات غريقا بالجحر عن 90 سنة حيث أراد الغسل للإحرام فأخذه السيل. فإذا متى ما وردت رواية محمد موسى بن القاسم عن حماد فهذه الرواية ليست مرسلة كما توهم البعض، إذ أن موسى بن القاسم يمكن أن يروي عن أصحاب الإمام الرضا، ويمكن أن يروي عن أصحاب الإمام الرضا. ما دام يمكن أن يروي عن أصحاب الإمام الرضا فكلا الحمادين سواء حماد بن عيسى أو حماد بن عثمان أدركا زمن الإمام الرضا سلام الله عليه، وموسى بن القاسم يمكن أن يروي عن أصحاب الرضا بملاحظة طبقته، لأن حماد بن عيسى وحماد بن عثمان كما روي عن الإمام الصادق كذلك أدركا زمن الإمام الجواء زمن الإمام الكاظم وزمن الإمام الرضا، بل أن حماد بن عيسى أدرك زمن الإمام الجواد أيضا، وبالتالي فلا يكون في هذه الرواية أي إرسالين. الفائدة التاسعة يقول إن كل من الشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي والشيخ الصدوق أبي جعفر محمد بن بابويه روى عن رجال لم يلقهم، هذا المطلب أشرنا له فيما سبق، وأن الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق رحمهما الله لا يبدأان السند من الشيخ المباشر وإنما يبدأان من وسط السند، فالشيخ الصدوق يبدأ من وسط السند مثلا واضح، ثم يوصل السند إلى الإمام ويذكر بقية السند في المشيخة، وكذلك الشيخ الطوسي رحمه الله يبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذ الرواية من كتابه، مثلا علي بن أبي عمير هذا يعني أنه أخذ الرواية من كتاب ابن أبي عمير، ثم يذكر طريقه إلى ابن أبي عمير في المشيخة وكذلك في الفهرس، ثم يشير الشيخ السبحاني إلى أن المحدث إلى أن العلامة الحلي وابن داود رحمهم الله قد نبه على هذه الطرق وأنها طرق صحيحة أو ضعيفة في كتابي الرجال، رجال ابن داود وكتاب خلاصة الأقوال للعلامة الحلي رحمه الله. خب يقول: وقد سرد ابن داود أسامي هؤلاء في التنبيه التاسع من رجاله فليراجع من أراد. ثم يعلق الشيخ السبحاني يقول: وقد عرفت حقيقة المقال عند البحث عن شيخوخة الإجازة وأن ضعف المشايخ لا يضر. خب ابن داود ماذا فعل؟ ابن داود جاء إلى طريق الشيخ الصدوق، قال: وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح مثلا أو ضعيف مثلا، وطريقه إلى فلان صحيح وطريقه إلى فلان ضعيف وهكذا. خب الشيخ السبحاني يعلق يقول: نحن بينا فيما سبق أن ضعف المشايخ لا يضر بصحة الرواية إذا كان الكتاب المنقول عنه من الكتب المشهورة، إذا كان الشيخ الصدوق أو الشيخ الطوسي ينقلان عن كتاب من الكتب المشهورة فهذا لا يضر، إذا كان الطريق ضعيفا لا يضر ضعف الطريق بصحة الرواية إذا كان الكتاب المنقول عنه من الكتب المشهورة، هذا ما قاله الشيخ السبحاني حفظه الله. ولكن قد مرت مناقشة ما ذكره فيما سبق، ناقشنا هذا الأمر ولا حاجة لإعادة مناقشته، ذكرنا هناك أكثر من وجه للمناقشة فليراجع. الفائدة العاشرة بعد يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.